أأمضي في سكوني أم أميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني وأخواتي، ما زلنا مع سلسلة فن التعامل مع النفس، اللي دايما بذكركم في بداية كل حلقة من حلقاتها إن أكتر عدو فعلا للإنسان، ويمكن كتير من الناس مش واخدين بالهم من عداوته، هو عداوة هذه النفس، نفسك اللي بين جنبيك. ودايما بذكركم وبقول لكم إن أكتر جرائم وأعظم جرائم حصلت في التاريخ وسطرها الله عز وجل في كتابه، هي الجرائم اللي كانت متعلقة بالنفس البشرية. وقد إيه النفس البشرية دي لو ما سعيناش لإصلاح هذه النفس وتهذيب هذه النفس، الإنسان منا فعلا ممكن يضيع. قلت لكم سبحان الله، أول مدخل دخل الشيطان لآدم عليه الصلاة والسلام كم من قبيل النفس؟ النفس اللي بتحب الخلد، يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة، النفس اللي بتحب دايما البقاء، النفس اللي دايما بتكره الموت، النفس اللي دايما بتحب العطاء. أول مدخل من مداخل الشيطان لآدم عليه الصلاة والسلام كان من قبيل النفس، لما قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقلت لكم إن أول جريمة قتل حصلت في التاريخ ما كانش سببها الشيطان ولا أصحاب سوء، ولكن كان سببها الأساسي نفس الإنسان، لما النفس دي للأسف لم يهذبها صاحبها، فكانت نفس سبعية بتميل دايما للبطش والانتقام، نفس فيها بعض معاني الربوبية، العلو والكبر. سبحان الله، النفس دي هي اللي في يوم من الأيام سهلت على الأخ أنه يقتل أخوه، أن يقتل أخاه، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن ابني آدم فطوعت له نفسه. فالنفس هنا للأسف لأن صاحبها ما هذبهاش، بقى سهل عليها جدا أن هي تغري صاحبها ليقتل أخاه، وقتله بالفعل، فطوعت له نفسه قتل أخيه. أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام ما حاولوش قتل يوسف عليه الصلاة والسلام إلا بسبب ما كان في نفوس هؤلاء، نفوسهم اللي كانت مريضة مليانة بالحسد والبغضاء والكراهية، اللي علماء النفس في الإسلام بيسموها النفس الشيطانية، اللي مليئة بالحسد ومليئة والعياذ بالله بالحقد، نفس شيطانية، نفس دايما تميل والعياذ بالله لأذى الناس. حاولوا قتل يوسف عليه الصلاة والسلام، ولما رجعوا لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني قال لهم الأمر بوضوح، لما قالوا له يعني أكله الذئب، قال لهم لا الكلام ده مش صحيح، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. أنتوا مشكلتكم الحقيقية ما كانتش في الذئب ولا شيء، مشكلتكم الأساسية كانت موجودة داخل هذه النفوس التي للأسف لم تهذبوها، ما ملكتوها ولكن ملكتكم امرأة العزيز مع الإجرام اللي عملته مع يوسف عليه الصلاة والسلام، سواء في المراودة داخل القصر أو اتهام يوسف بأنه والعياذ بالله أرادها عن نفسها، ما جزاء من أراد بأهلك سوء، أو لما في يوم من الأيام بالكيد والمكر أعدت المتكأ للنساء اللي اتكلموا عليها، أو في يوم من الأيام لما هددت يوسف ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، كل ده ما كان إلا بسبب تدبير وتخطيط من النفس الأمارة بالسوء. وهي المرأة ذات نفسها امرأة العزيز اعترفت بعد ذلك لما قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أكتر شيء خلى يهود بنو إسرائيل ينحرفوا تماما عن الطريق، المسألة كانت مسألة نفس، ما قتلوا الأنبياء إلا بسبب النفس، وما كفروا بآيات الله إلا بسبب النفس، وما تركوا شرائع الله أو تحايلوا على شرائع الله إلا بسبب النفس. وده أمر وضحه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. المشكلة كانت عندهم الأساسية مشكلة نفس، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بسبب النفس بقى سهل عليه جدا أنه يكذب الأنبياء، وبسبب النفس بقى سهل عليه جدا أنه يقتل هؤلاء الأنبياء. ما ذبح يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام داخل المسجد الأقصى وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما ذبح إلا بسبب النفس. ما قتل نبي الله يحيى إلا بسبب نفس الملك اللي كان بتتطوق والعياذ بالله لمعصية الله. ده اللي احنا لازم نفهمه. فنفس الإنسان دايما والعياذ بالله في كتير من الأوقات بتخلي الإنسان يحيد إلى الأرض، نظرا لأن طبيعة نفس الإنسان، الطبيعة بتاعت الأرض، طبيعة النفس هي مخلوقة من الطين، فهي دايما النفس دي بتحب اللي خارج من الطين. تلاقي نفس دايما بتميل للأكل والشرب حتى ولو جاي من الحرام، بتميل دايما والعياذ بالله للحرام، بتميل دايما للحاجات الغلط. النفس دي أنا لو في يوم من الأيام ما هزبتهاش أنا هضيع حتما ولا بد. بعد ما اتكلمت معاكم عن خطر هذه النفس، اتكلمت معاكم على ضرورة التزكية، ضرورة ان الانسان بالفعل يزكي نفسه، وقلت لكم ما عز من عز ولا ارتفع من ارتفع الا في اليوم اللي زكى فيه نفسه. يوسف عليه الصلاة والسلام ما تبوأ هذه المكانة العليا الا بسبب قد ايه كانت نفسه نفس فعلا، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، نفس قدر سيدنا يوسف بالفعل يزكيها ويربيها ويؤدبها ويعلمها، فكانت نفس زكية. هذه النفس الزكية كانت سبب في يوم من الايام من الاسباب ان يوسف عليه الصلاة والسلام يتبوأ هذه المكانة، يتبوأ هذه المكانة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأنه انه هذب هذه النفس واحسن اليها، كما قال ربنا تبارك وتعالى انه من عبادنا المخلصين. هو هذب نفسه على عبودية الله سبحانه وتعالى، وهذب نفسه على الاخلاص لله سبحانه وتعالى، هذب نفسه بما أتاه الله سبحانه وتعالى من الحكمة والعلم. بالحكمة والعلم قدر سيدنا يوسف يهذب نفسه فتبوأ يوسف هذه المكانة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان محسن، يعني ده معناه أنه ارتقى بنفسه من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان، ثم ارتقى بنفسه من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان. علشان كده ما كان يراه أحد إلا وقال إن نراك من المحسنين، إحنا شايفينك من أهل الإحسان ومن أهل الفضل. شافوا ده إزاي؟ لما كان يظهر في وجهه من آثار تزكيته لنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد كده ربنا يقول وكذلك مكنا ليوسف، وفي نهاية القصة هو بيعترف بالفضل لربه سبحانه وتعالى لما قال ربي قد آتيتني من الملك. كتير من الناس بيظن قد آتيتني من الملك إن أنا تبوأت عرش مصر، الكلام ده لا. قد آتيتني من الملك أي ملكت نفسي، أي ملكت نفسي، أنا اللي ملكت النفس، أنا اللي بحركها مش هي اللي بتحركني. وما وصل يوسف إلى هذا إلا بعد أن هذب نفسه وقاد نفسه مش نفسه اللي قادته. وبصوا على أي حد دايما تبوأ منازل عالية في الدنيا أو سيتبوأ منازل عالية في الآخرة، هتلاقوا دايما الإنسان ده كان عنده أصل مهم جدا، ألا وهو إزاي دايما نحافظ على هذه النفس من إن هي تشرد عن طريق الله سبحانه وتعالى، إزاي نهذب هذه الطباع، إزاي نؤدب هذه الطباع. كانوا دايما حريصين على ده. اتكلمت معاكم بعد كده على إن الوصول للجنة متوقف على تهذيب النفس، كما قال ربنا تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللي هيهذب نفسه، هيهذب طباعه ويقول لنفسه أنا مش هسمع كلامك فيما تهويه من معصية الله سبحانه وتعالى، ده اللي يدخل الجنة. قال تعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ده الإنسان اللي زكى نفسه. انتقلنا بعد كده إلى جزئية مهمة جدا، وهي جزئية إيه هي الأسباب اللي ممكن في يوم من الأيام تؤدي إلى فساد النفس. ما زلت معكم في هذه الأسباب، والأسباب دي زي ما قلت لكم في أسباب خارجية، حاجات محيطة بالإنسان هي اللي بتوصل إن نفسه دي تنجرف والعياذ بالله لطريق المعصية أو تنجرف بعيدا عن طريق الله، وإما إن هي تكون حاجات داخلية جوه الإنسان نفسها، جوه الإنسان نفسه، ومحتاج الإنسان ياخد باله منها. اتكلمت معاكم عن البيئة وعن طبيعة المدخلات اللي بتدخل للنفس من المحيطين بيا، سواء من الأصحاب، سواء من الأهل، سواء من برامج التواصل الموجودة حاليا. والنهاردة أيضا اتكلمت معكم أيضا الدرس الماضي حوالين الدنيا وفتنة الدنيا وازاي نتغلب عليها وقد ايه الدنيا ممكن تخلينا بالفعل ننجرف تماما بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن ثالث أهم سبب من الأسباب الكبرى اللي بتخلي النفس دايما تنحرف عن الطريق، وهي عقبة الشيطان. عقبة الشيطان مما لا شك فيه ان اكتر شيء بيلعب عليه الشيطان لاغواء الانسان هي مسألة النفس. وقلت لكم دايما ان الامر بين الشيطان وبين النفس امر في غاية الدقة وفي غاية الخطورة. متى تمكن الشيطان من النفس وبدأ بالفعل يعرف ايه الحاجات اللي بتحبها النفس، ايه الحاجات اللي بتهواها النفس، وايه الحاجات اللي النفس ما بتحبهاش، وقدر يدخل من المدخل ده. ففي الوقت ده الشيطان ظفر بهذا الانسان، وخلاص نقول الانسان ده خلاص عليه السلامة. ليه؟ لانه اصبح خلاص الشيطان تملك منه. وزي ما قلتكم ان من اكتر الحاجات اللي اغوت ناس كتير جدا عن طريق الله سبحانه وتعالى الشيطان، لما قدر يوصل لداخل النفس وبدأ يوسوس لها. وللأسف الإنسان ما فهمش إن ده عدو، كان لازم إن أنا أرفع راية العداوة زي ما هو رفع من البداية راية العداوة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن من البداية إن أول إغواء لآدم عليه الصلاة والسلام من قبيل الشيطان كان جاي من جهة النفس. لما عرف إن طبع الإنسان اللي مخلوق من طين، فالنفس دايما بتميل لهذا الطين، هو الشيطان اللعين بدأ يغوي آدم من هذا الطريق، بدأ يروح لآدم عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة، من جهة النفس. النفس اللي بتحب دايما الخلود في الدنيا، بتحب الملك، بتحب العز، بتحب حاجة كبيرة جدا. النفس اللي دايما بتحب العطاء، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. دخل لهم من هذا المدخل، دخل لهم من هذا المدخل. يبقى لازم من البداية حلقة النهاردة الأساس فيها ان احنا لازم نرفع راية العداوة لهذا الشيطان كما رفع هو راية العداوة لنا. والنهاردة كل الامثلة اللي انا هقولها لكم انا هحاول بقدر المستطاع ان انا اثير كوامن نفس كل واحد قدامي، وسامحوني ممكن تكون الامثلة جديدة شوية او صعبة شوية، بس ده بالفعل والحقيقة هو ده الواقع. تخيل في يوم من الايام ان واحد فعلا ان واحد بالفعل ربنا سبحانه وتعالى رزقه بمولود جديد، وواحد صاحبه جاي يهنيه، وصاحبه ده ماسك الطفل الصغير كده فهو بيلعب بيه كده، فقال لأبو الطفل ده انا عايز بس كوبايه ميه، فدخل يجيب له كوبايه ميه، فهو بيبص عليه من المطبخ كده لقى صاحبه ده ماسك ابنه الصغير ده وعمال نازل فيه ضرب بالاقلام. يا ترى في موطن زي ده لما تشوف صاحبك قدرا كده وانت بتلتفت كده من غير ما هو ياخد باله لقيته بيضرب ابنك بالقلم، يا ترى هذا الانسان بعد كده تتخذه عدو ولا تتخذه صاحب حبيب ولي له؟ اكيد حتما ولا بد المشهد بشع، ده طفل صغير لسه عنده ايام لا يتحمل اصلا الضرب ده كله. تخيلوا ان الشيطان بيرفع راية عدوته معانا مع اول نزول الجنين لهذه الحياة، علشان بيقول لنا من البداية أنا بالنسبة لكم عدو، أنا مش هرحم حد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا وهو يستهل صارخا. بيستهل صارخا ليه؟ تخيلوا بقى إن المشهد إن أنا سبت ابني قدام صاحبي ده ورجعت لقيت صاحبي بيضرب ابني بالشلوت في جنبه. تخيلوا مشهد زي ده أنت ممكن تعمل إيه؟ والله والله لو فعلا الانسان ده عنده دم وعنده فعلا يعني قدرة كده، والله عداوة هذا الانسان ما حييت، لانه بالفعل الضربة دي تدل على قدر الحقد والغل والعداوة المالية قلب الانسان ده اللي تخليه في يوم من الايام يضرب طفل صغير زي ده. قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا ويستهل صارخا. ليه؟ من نزغ الشيطان في جنبه، نزغ انه يضرب في جنبه كده، في رواية من ركل يعني بيضربه بالرجل في صدره هنا كده. يبقى المولود لسه مولود هو بيقول مداية انا عداوتي معاك النهاردة اهو، انا برفع راية العداوة، انا لن ارحمك، انا مش هسيبك. تخيلوا في يوم من الايام واحد صاحبي مثلا ده على سبيل المثال بيكلمنا على التليفون وانا انشغلت فما قفلتش السكة وهو ما قفلش السكة، فانا سمعته بيقول لصاحبي واحد تاني بيقول لصاحبي انا وانت بقى عايزين بقى نتفق انت ازاي تروح تبلغه كده من غير ما يعرف كده ان زوجته والعياذ بالله مش كويسة ومشاها مش كويس، وان هي هنعمل وقيعة كده بحيث نخلي ايه انا يعني اخليه يبقى غضوب على زوجته وهي غضوبة عليه ونوقع بينهم العداوة بسبب القاء الشكوك والظنون. عايزكم تتخيلوا معايا المشهد ده، والمشهد اللي انا هقوله ده مشهد بالفعل واقعي، زوج وزوجة وكانوا من عيلة واحدة قرايب، ولاد الخالة في ابن خالة بيحب الزوجة دي وفي بنت خالة بتحب الزوج ده، والزوج والزوجة كويسين جدا. ابن الخالة وبنت الخالة قعدوا مع بعض ازاي نطلق دول علشان بنت الخالة تاخد الزوج وابن الخالة ياخد الزوجة بعد ما الاتنين دول يتطلقوا. وقعدوا يفكروا مع بعض ويدبروا مع بعض، احنا نثير في العيلة ان البنت دي على علاقة بشاب، ونثير في العيلة ان البنت دي ماشية مع حد، ونعمل اكاونت كده مش موثوق فيه مثلا، ونبدأ نشيع مجموعة من الاخبار كده. فبالتالي الزوج لما يشوف اخبار زوجته بدأت تتنشر على وسائل التواصل هيكرهها ويبدأ ياخد منها موقف، ونروح نقول للزوجة ان زوجك ماشي مع واحدة في الحتة الفلانية، ومفيش عندنا مشكلة ابدا عند اي حد بتاع فوتوشوب يعمل الصورتين، يركب صورة الزوج على صورة واحد وهو ماشي مع واحدة، ونبدأ نشيع ده في العيلة. فبدأ بالفعل ده الامر ده يشاع في العيلة، وصل الامر في نهاية الحال ان ده عرف ان زوجته ماشي مش كويس، ودي عارف ان زوجها ماشي مش كويس، انتهى الامر للطلاق. تخيلوا في يوم من الايام لو الزوج والزوجة دول الله سبحانه وتعالى انار بصائرهم، فبدأوا بسرعة يشوفوا هذه المكيدة وهذه المؤامرة عن طريق ان هما يسمعوا في التليفون ما يدار وما يحاك لهذا البيت. يا ترى في الوقت ده هل العلاقة بينهم وبين ابن الخالة وبنت الخالة ستظل العلاقة علاقة مودة ومحبة؟ هنشوفهم كل يوم عازمينهم عندهم في الاكل، في كل يوم على الاكل والكلام ده، هل يا ترى هنشوف بينهم علاقة مودة ومحبة؟ هو في بعد المشهد ده اصلا يعني قبح وسوء خلق والكلام ده؟ هو في لا والله ده عداوة ابن الخالة وبنت الخالة ما حيينا بسبب اللي هما كانوا دايما بيعملوا فينا. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ان الشيطان قد وضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، فاعظمهم فتنة اعظمهم منه ايه مجلسا، ويبعث السرايا كل واحد يجي يقول انا لازلت به حتى عق والدي، وده يقول لازلت به حتى شرب الخمر، وده يقول لازلت به كذا، ويجي واحد يقول انا بقى لازلت به حتى طلق امرأته، انا فضلت قاعد على ودانه لحد ما فرقت وشتت هذا البيت. فيقول له انت ويضع التاج على رأسه، يقول له انت بس، انت كده الخلاصة. تخيلوا لما يكون الانسان منا لما يعرف ان اللي قدامي ده بيكيد لي هذا الكيد ويمكر بي هذا المكر، علاقتي معاه ايه؟ ده انا زي ما هو رفع راية العداوة انا هرفع من النهاردة راية العداوة. الشيطان عداوته لينا اكتر من المواقف اللي انا بقولها النهاردة، عداوة الشيطان لينا اكتر من الموقف اللي بقولها النهاردة. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيذكر حال كثير من الناس، فقال ربنا تعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو، وهم لكم عدو. تخيلوا واحد في يوم من الايام ربنا يعني وضح ليك هو قد ايه بيبغضك وقد ايه بيكرهك وقد ايه وانت معاه في الشغل. يعني تخيل احنا الان في مكان عمل، وانا عرفت ان في واحد صاحبي مثلا، صاحبي ده انا سمعت بودني وهو عمال يوقع العداوة بيني وبين المدير، وعمال يفتري علي الكذب، وعمال يقول علي كذا ويقول علي كذا ويقول علي كذا، كل ده علشان انا اترفد من الشغل بتاعي، وبعد كده هو ياخد منصبي وياخد المكان اللي انا فيه. يا ترى لما اسمع ده بودني يا ترى انا هتعامل معاه ازاي؟ لا يمكن بحال من الاحوال انت هتبص في وشه وتضحك. احنا للأسف عداوة الشيطان لينا مش علشان نسيب شغل ولا عشان في يوم من الايام، لا، عداوة الشيطان لينا اصلا من باب انه انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. عداوة الشيطان لينا اعظم بكتير جدا مما تتخيل. تخيل في يوم من الايام لو عرفت ان في واحد صاحبك ده بيفكر ازاي وانت نايم انت وزوجتك واولادك ووالدك ووالدتك في العمارة بتاعتك، ازاي ان هو بالفعل يدخل حرامي يولع في العمارة كلها وفيها انت وزوجتك واولادك وابوك وامك. تخيل لو في يوم من الايام انت قاعد كده بتبص على الكاميرات فتبين ليك ان صاحبك جاب واحد بالعربية وقفه قدام البيت وامرامي قدام البيت النيران علشان نيران تاكل البيت كله، وربنا سبحانه وتعالى سطر وتم اطفاء هذا الحريق، كيف ستتعامل مع صاحبك هذا؟ هل يا ترى هتقعدوا برضو تاني مع بعض في قاعدة مع بعض وتضحكوا وتهزروا؟ هل يا ترى في يوم من الايام هتبقوا مبسوطين وسعداء مع بعض؟ هل يا ترى انت تروح تعدي عليه وتخرج معاه وتلفوا مع بعض العربية وتاكلوا مع بعض وتشربوا مع بعض؟ لا، ده عدواتهم ما بقيت. كان في لسه مشهد الشباب يعني عامل شوشرة شوية على الانترنت، ان في واحدة اتصورت بكاميرا بيت من البيوت وهي راحت ترش سحر من الاسحار او عمل من الاعمال قدام بيت سلفتها قريبتها. فهي ترى في الوقت ده لما الكاميرا بينت لنا ان هي كانت جايه ترش سحر، احنا هنتعامل معاها ازاي؟ من الوقت ده خلاص عداوه ما حيينا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في مشهد بقى الحرق وان البيت يتحرق وكل اللي فيه يتحرقوا. جلس النبي ذات يوم على حصير له فجاءت الفأرة فأخذت فتيل القنديل أو المصباح اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عامله. يعني زمان كان عندنا لمبة اسمها لمبة الجاز، كان بيبقى فيها شريط كده نصه موجود في الجاز تحت واللي فوق بقى ده اللي بيبقى والع نار عشان ينور المكان. فجاءت الفأرة، جاءت الفأرة فقامت نزع الفتيلة دي وهي متقدة نار وفضلت تجري بيها تجري بيها وقامت جاية رميها على الحصيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد عليها. بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم قام طف هذه النار، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن الشيطان، شوفوا بقى العداوة، إن الشيطان لا يدل هذه أي الفأرة على هذه أي الفتيلة المحترقة بالنار حتى تحرق عليكم بيوتكم. تخيلوا ان عداوة الشيطان وصل لهذا الحد. تخيل انا بقول لك النهاردة الكاميرا بتاعت البيت عندك بينت ليك ان في حد داخل عليك وعمال يرش جاز على العربية بتاعتك وعلى البيت وعلى كل ده علشان البيت يتحرق يولع باللي فيه. يا ترى انت موقفك بعد كده ايه؟ موقفك في تعاملك مع هذا الانسان ايه؟ انت يقينا والله عداوته ما بقيت، لان اللي عمله ده دليل واضح جدا على ما في قلبه تجاهي. لما يعرف ان البيت فيه اطفال وفيه زوجتي، يا اخي لو هو كارهني انا ازاي يحاول يحرق البيت واولادي فيه اطفال صغار وفيه زوجتي وفيه والدي وفيه والدتي؟ ازاي؟ لا يمكن ابدا العقل البشري يتصور امر زي ده. ولكن في الحقيقة هي دي طبيعة عداوة الشيطان لينا. عداوة الشيطان لينا اللي دايما بيبقى حريص انه، يعني مش هقول لكم بقى ان البيت اتحرق، حتى لو البيت ما اتحرقش هو حريص دايما ان انت تبقى مهموم ويبقى عندك اكتئاب وانك متضايق وانك زعلان. وفي كتير من الاوقات الشيطان بيسعى لهذا الاصل، انك دايما تبقى قاعد مخنوق، انك قاعد متضايق. تخيل في يوم من الايام انت قاعد في المكتب والمكتب ده فيه نظام سيستم لسماعاته وانت عندك القدرة انك تسمع كل اللي موجودين في المكاتب بيقولوا ايه، وانت قاعد في المكتب كده سمعت اتنين صحابك بيقولوا لك، بيقولوا بقى ايه، طب احنا عايزين يعني نضايقه شوية، عايزين نحرق دمه شوية، خلاص انا هعمل اكاونت على الفيس مش مظبوط وهخش كده ابعت له رسائل سيئة والرسائل مش كويسة. واحد تاني يقول طب وانا هخش بقى ايه، يعني اعمل اي حاجة كده حيث برضو اضايقه، وانا عايز طول ما احنا قاعدين كده يبقى هو متضايق ودمه محروق وقاعد متنرفز وقاعد متضايق. انت هتتعامل مع الناس دي ازاي؟ النفسيات المريضة دي، الشخصيات اللي هي عاملة زي البطريق اللي هي تقبل عليك بوجهها الابيض فاذا اعطت لك ظهرها بان لك سواد هذا الظهر. في ناس شخصياتها كده. يا ترى في الوقت ده انت تتعامل مع الناس زي دي، الناس دي هتتعامل معها ازاي؟ في الوقت ده انت بتقول خلاص هي العداوة، خلاص الموضوع معايا منتهي. كذلك ايضا الشيطان بيبقى حريص دايما انك تبقى مهموم ومتضايق ومتعكنن. حتى سبحان الله في كتير من الاوقات يجي يقعد يوسوس في النفس حاجات، يقعد يقول في النفس حاجات لدرجة ان انت في بعض الاوقات تلاقي نفسك اتخنقت ومش عارف انت اتخنقت ليه، تحس ان انت متضايق ومخنوق ويعني وتقول يا جماعة هو في دكتور نفسي كويس؟ طب حد يقولك طب اسمع رقية كتير؟ فتلاقي انت من جواك فعلا انا نفسيا مشدود، انا نفسيا مشدود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله سبحانه وتعالى ودي للأم العبد بقى مستبشر وفرحان بيها، ورؤيا اخرى تهاويل وتحزين من الشيطان. في رؤيا كده يجي لك الشيطان في المنام ويفضل يصور ليك حاجات جوه نفسك وانت نايم علشان حاجة واحدة بس، تقوم كده الصبح وانت كئيب ومتضايق وزعلان. ده فعل الشيطان. بل اسمع للآية دي اللي توضح ليك قد ايه الشيطان دايما حريص ان انت تبقى مهموم ومتضايق ومتنرفز وحريص ان انت زعلان، لان انت زعلان هتاخد قرارات غلط، اي حد انت هتقابله انت مش طايق اصلا نفسك فتزعق في زوجتك وتزعق في اولادك وتيجي تقعد بالليل مع نفسك هو ايه اللي انا عملته ده وانا عملت كده ليه، وتيجي تبص ايه السبب، مفيش سبب. لدرجة ان بعض اخواننا بيروحوا الاطباء نفسيين ويفضل يتكلم معاه يوم مرة والتانية والتالتة وفي الاخر يقول له يا ابني انت ما عندكش اي مشكلة نفسية، انت محتاج شيخ، روح لشيخ يرقيك يشيل تسلط الشيطان عليك. بصوا المعنى ده اللي للأسف وصل عند عشرات ومئات الالاف من الشباب. قال الله سبحانه وتعالى انما النجوى، الكلام في السر اللي بيوقي الشيطان الوساوس، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. ليحزن الذين امنوا. هو تسلط على النفس بتاعت الانسان علشان يفضل حزين ويفضل دايما متضايق ويفضل دايما مخنوق. والانسان دايما لما بيكون حزين او متضايق او مخنوق هو مش طايق كلمه من حد، لا من زوجه ولا من اب ولا من اخ ولا هو مش طايق كلام اصلا من حد. وهنا لازم ناخد بالنا، خدوا بالكم يا اخوانا، الامر ليس بالسهل ولا بالامر الهين. ده هو بيقول لنا انا عداوتي معاكم عداوه، بصوا يعني متعدده، يعني حرب متعدده الجبهات. انا مش هسيب جبهه من الجبهات الا وهقف عليها علشان افسد عليكم هذه الحياه. ومع ذلك في كتير من الاوقات الناس بتتخذوا ولي من دون الله، يعني العدو ده بيتخذوه ولي من دون الله سبحانه وتعالى. تخيل في يوم من الايام، تخيل في يوم من الايام انت واقف في البلكونه فسمعت حديث لجارك اللي تحت مع زوجته، احنا عايزين نعمل حاجه نفسد علاقه جارنا اللي فوق اللي هو انت مع زوجته. امثله النهارده كلها انا اثير جواك ان علاقتك مع الشيطان علاقه عداوه مش علاقه ولايه ومحبه، زي للاسف ما احنا شايفين ناس اصبحوا اسرى للشيطان. فانت واقف في البلكونه كده قلت اشم شويه هوا، فواقف فسمعته بيقول لزوجته احنا عايزين نخرب البيت اللي فوق ده، احنا عايزين نفسد البيت اللي فوق ده، عايزين نفكر كده انا وانت فكره كده ازاي نوصل في يوم من الايام ان احنا يعني ما نهداش كده غير لما يطلقها ونشوف هما الاثنين نازلين متطلقين. وسمعتهم بودانك عمالين يفكروا ويطرحوا افكار ازاي يفسد عليك علاقتك مع زوجتك. في الوقت زي ده انت هتقعد في البيت ده ساعه؟ تقول لا والله انا ما يلزمنيش اصلا البيت، ناس بهذه النفوس ما ينفعش اصلا. ان انا عمركم شفتوا في يوم من الايام واحد تاني يوم عزم الجيران دول على غدا، او نزل يقعد معاهم ويهزر معاهم ويضحك معاهم، او ياخدهم يفسحهم مثلا؟ احنا للاسف في ناس كتير بتعمل كده مع الشيطان. السيده عائشه رضي الله عنها بتقول لنا في حديث عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان موجود عندها في البيت ليله، الليله دي كانت بتاعت السيده عائشه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبتقول وانا نايمه كده حسيت النبي صلى الله عليه وسلم قام كده، فقام رويدا رويدا، قام بالراحه كده، ثم اخذ عليه ثيابه رويدا رويدا، ثم خرج من البيت رويدا رويدا، خلى الباب متوارب كده عشان ما يعملش صوت الايه التكه بتاعت القفله دي. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت افخذت علي ثيابي وخرجت وراءه. ليه؟ الشيطان قال لها ده رايح لبعض نسائي. النبي صلى الله عليه وسلم بصي سابق الليله دي ورايح لحد تاني من النساء. قال فتبعته فاذا به قد ذهب الى البقيع ورفع يديه وظل يدعو الله سبحانه وتعالى. ثم استدار النبي فاستدرته، ثم اقبل النبي فاقبلته، فوالله ما كان الا ان دخلت واغلقت الباب. انا دوبك بس سبقت النبي بخطوتين ثلاثه قمت قافل الباب بسرعه كده، قمت ايه عامله نفسي نايمه، بس طبعا هي جايه جري، فطبعا النفس بقى شيء كبير وسريح. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلقى عائشه، فام قايل ما لك يا عائشه؟ قالت لا ما فيش حاجه يا رسول الله. قال لها والله يا عائشه لتخبريني او ليخبرني العليم الخبير، يا تقولي لي يا ربنا هيقول لي. فقالت يا رسول الله وقع في صدري انك قد ذهبت لبعض نسائك. طب مين اللي قال لها القصه دي؟ مين اللي حاول ان هو يفسد ما بين السيده عائشه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اجاءك شيطانك يا عائشه؟ احربك شيطانك يا عائشه؟ وظل يردد عليها هذه الكلمة وقال لها أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله يا عائشة؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبها في هذا، أجاءك شيطانك أحربك شيطانك؟ فقالت السيدة عائشة عشان تمتص غضب النبي صلى الله عليه وسلم قالت له طب يا رسول الله يعني هو ده شيطان؟ يعني طب ما أنت برضو معاك شيطان. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأها أن هي بتحول، لما عرفت أن اللي عملته خطأ وبتحول مسار الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته ما أردش أن هو يعني الشيطان حاول أن هو يعني يفسد السيدة عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما حبش أن هو يكون برضه من جهته الشيطان يعمل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حول أيضا المسار وانتهت المشكلة وما تركوش مجال للشيطان بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا عائشة إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. شيطاني ربنا أعان عليه فأسلم، فلا يؤمر إلا بخير. هنا يا إخواننا وأخواتنا هي ايه الفرق بين صورة الشيطان واللي كان بيعمله مع السيدة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، وصورة وانت واقف في البلكونة وسامع جارك بيتكلم بهذا الكلام مع زوجته؟ ايه الفارق؟ هي دي زي ما انت قلت انا من النهاردة عدوتي لجاري اللي بيعمل كده ما حييت، وانا اصلا ما ينفعش ان انا اقعد في البيت ده اصلا، انا لازم اخرج من البيت ده، لان الشخص ده شخص غير سوي غير طبيعي، ده شخص بالفعل قلبه مليان والعياذ بالله حقد وبغضاء وكراهيه. ومن النهارده انت اتخذته عدو، لو في يوم من الايام اتصل عليك علشان يكلمك انت ما بتردش عليه، ولو في يوم من الايام حاول انه يجي يزورك تقول له اسف انا ما عنديش وقت، وبتتهرب منه ولا تطيعه ولا تسمع له كلمه. ليه؟ انت اتخذته عدو خلاص. ليه؟ لان هو انسان قلبه مليان حقد وعداوه، واحد رفع رايه العداوه، انت لحد امتى ترفع الرايه البيضه؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان اكتر الناس اللي غوت واكتر المعاصي الكبرى اللي ذكرت في القران كانت بسبب الشيطان، كما قال ربنا تبارك وتعالى وهو بيخاطب كده بني ادم، فما قالش يا ايها الناس ولا قال يا ايها الذين امنوا، ولكن نادى عليهم بنداء يذكرهم باصل العداوه، فقال الله عز وجل لنا يا بني ادم، عشان لما لو قال يا ايها الناس خلاص ما هي عدت، يا ايها الذين امنوا عدت، يا ايها المسلمون عدت، ولكن لما ينادي ربنا تبارك وتعالى ويقول يا بني ادم يبقى على طول افتكر ابوك ادم. لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. يا بني ادم النداء ده كان بيقول لك بص اوعى تطيع الشيطان، ولو عايز فعلا تعرف عداوه الشيطان الحقيقيه شوف انت منسوب لمين، انت منسوب لادم، وشوف الشيطان عمل ايه في ادم. الشيطان لما قال عداوته ما بقيت قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يا رب انا لن اترك واحد من بني ادم الا وانا اغويه واسعى لافساده واسعى لاضلاله. بقول بعد كده في حد يسمع كلام الشيطان؟ في حد في يوم من الايام بعد ما سمع هذا الكلام يقول اه صحيح ده الشيطان ده حاجه كويسه جدا، احنا ازاي اصلا؟ لا يا اخوانا، لا يا اخوانا. عشان كده احنا بنأكد دايما ان من اكتر الاشياء اللي ادت الى فساد الانسان كان الشيطان. نختم معاكم بالآية ده اللي ربنا ذكرها في اواخر سورة الحشر، قال ربنا تبارك وتعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك، بس خلاص انا عملت اللي علي، انا عملت اللي علي في وقت زي ده. يبقى اذا انت لازم تفهم ان في عداوة واضحة جدا بينك وبين الشيطان، وان ما كنتش هتبقى فاهم ان اصل كل عداوة كانت جاية من الشيطان، فانت لازم تفهم كويس جدا ان انت ماشي غلط. وطالما انت متخذ ولي رغم انه رفع كل هذه الرايات من العداوة وانت لسه مش واخد بالك، يبقى انت محتاج اعادة نظر ومحتاج اعادة تقييم لنفسك، لانك للأسف شايف كل الصور اللي انا حكيتها لك النهاردة، ومع ذلك انت لسه مصاحب كل الناس اللي لسه بتحاول تأذيك وكل الناس اللي رفعت راية العداوة ضدك، وانت محتاج فعلا انك تراجع عقلك. لا يمكن ابدا انسان يكون عنده غيرة وعنده أحاسيس يشعر ان الانسان ده بيسعى لإضلالي وإفسادي وأنا لسه بحبه ولسه أتخذه ولي من دون الله سبحانه وتعالى. الدرس الجاي إن شاء الله هنتكلم عن بعض وسائل الشيطان إزاي بيحاول يضل النفس وبيبعد النفس عن ربنا سبحانه وتعالى، ونبين في الدرس اللي بعده إن شاء الله إزاي نحمي نفسنا من وسوسة الشياطين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا بكيت فهل